بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن منزلة السجود والأذكار والأدعية التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سجوده. ونتحدث اليوم أيها الإخوة عن صفة السجود كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم حينما يتفكر في هيئة السجود ترى أن كل عضو من أعضاء البدن يأخذ حظه من الخضوع والعبودية لله جل وعلا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هيئت عظام ابن آدم للسجود. سبحان الله، كأن العظام ركبت لأجل القيام بهذه العبادة العظيمة السجود. وهذا أيضا يذكرنا بقول قتادة رحمه الله في قوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في مفاصله علم أن الله إنما لين مفاصله لعبادته جل وعلا. فكل عضو له عبودية في السجود. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. فهذا يدل على أن الجبهة والأنف عضو واحد، والأنف تابع للجبهة. قال: واليدين، يعني الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. فإذا تسجد على وجهك، تضع جبهتك على الأرض مع أنفك، وهذا من تمام التذلل لله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، فإن الله تعالى قد ابتغى ذلك منكم. ثم الكفان، كيف يكون وضع الكفين في السجود؟ عند مسلم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أو قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فبعض الناس إذا سجد وضع ذراعه كاملة على الأرض، يعني إذا سجد هكذا تكون ذراعه كاملة على الأرض، هذا خطأ، ويكون مرفقه على الأرض، فهذا فيه تشبه بانبساط الكلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والاعتدال في السجود يكون كما قال ابن حجر رحمه الله: كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض. بعض الناس إذا سجد انقبض على نفسه فيلتصق بدنه بفخذه إذا سجد، وهذا خطأ. وبعض الناس إذا سجد يفترش أو ينفرش أكثر من اللازم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ولعلنا نمثل إن شاء الله. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لواسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني يضع مرفقيه على الأرض، وربما التصق بطنه بوركه، فهذا الانقباض غير مطلوب في السجود. وفي مقابله الافتراش أو الانفراش والتمدد الزائد. قال آدم بن علي رحمه الله: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي، يعني كان يلصق ذراعي بالأرض، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع، وادعم على راحتيك، وادعم على راحتك، يعني تعتمد اعتمادا قويا على الكفين. قال: وأبدي ضبعيك، وأبدي ضبعيك، بأن تبعد المرفق عن جانبك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وهذا تعليل جميل، إذا أعطى المصلي كل عضو حقه من السجود كما جاء في السنة تشعر أن كل عضو يسجد لله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة صلاته كان يبسط كفيه ويضم أصابعهما، يعني إذا وضع كفيه في السجود ما تكون أصابع مفرقة، هذا خطأ، بل يضم أصابع الكفين. قال: ويوجهها قبل القبلة. بعض الناس إذا سجد هكذا يسجد أو هكذا، بل تنتبه أن يكون كفاك هكذا والأصابع تجاه القبلة، والأصابع تكون مضمومة، إذا كانت مضمومة ستكون تجاه القبلة. فهذه سنن، نعم هي يسيرة، لكن يحصل المسلم على حسنات عظيمة في صلاته. وكذلك الإخوة، تأمل لما تستشعر أن اليدان تسجدان والأصابع متجهة للقبلة تشعر أنك بكليتك متجه إلى الله جل وعلا، حتى أصابعك متجهة إلى القبلة، هذا من كمال تعظيم الله جل وعلا. ولهذا ربما ترى كثيرا من الناس ما يحافظ على مثل هذه السنن، وأقول في نفسي والله أعلم من أكبر الأسباب لتقصيرنا، ونحن نقصر في هذا، أننا ما نراقب الله في صلاتنا. والله الواحد منا لو استشعر أن الله يراه ويصلي، يسمع كل كلمة منه، ويرى كل عضو من أعضائه كيف يصلي، كيف يسجد، كيف يركع، سيحسن صلاته. قال: ويجعلهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، يعني إذا سجدت فيمكن أن تضع الكفين مقابل الكتفين أو مقابل يعني الأذنين، يعني رأسك يكون بين كفيك، أو يكون تكون اليدان مقابل يعني كتفين والمنكبين. وعند مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قالت: وكان إذا سجد خوى بيديه، وفي لفظ جافى بيديه. وقال عبد الله بن بحينة كما عند مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، وفي لفظ فرج بين إبطيه، حتى إني لأرى بياض إبطيه، وفي لفظ قال: إذا سجد يجنح. وهذه الألفاظ معناها أنه كان يباعد مرفقيه عن جنبيه، يباعد المرفق عن جنبه حتى يرى بياض إبطيه. يقول بعض الصحابة كما عند أبي داود: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرق ونشفق على النبي صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. فيبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إبعاد مرفقيه عن يعني جنبيه، هذا إذا كنت منفردا أو إماما. أما إذا كنت بين المصلين طبعا لا تستطيع أن تباعد كثيرا، فتحاول تلين نعم بين يدي إخوانك، ما تضايق من بجانبك، لكن بقدر المستطاع تحاول أن ترفع يعني الذراع وتباعد المرفق عن الجانب. عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه. هذه تنبيهات لطيفة من الصحابة، تأمل كيف ينصون على أن الأعضاء تسجد لله جل وعلا. وكما قال ابن عمر: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. ثم أيضا بعد ذلك صفة الركبتين والفخذين في السجود، في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهذا كما قلنا من الاعتدال في السجود، أنه إذا سجد ما يحمل بطنه على فخذه، يعني يلصق بطنه بفخذه، بل يعتدل ويبعد بطنه عن فخذه، يبعد بطنه عن فخذه، وأيضا يفرج بين فخذيه، ما يضم ركبتيه أو فخذيه. وهذه الرواية فيها يعني عتبة بن أبي حكيم صدوق له بعض الأوهام، لكن هذا مما قال به عامة أهل العلم. وجاء حديث ضعيف يخالف هذا عند أبي داود قال: وليضم فخذيه، لكن فيه دراج وهو ضعيف، ويخالف حديث أبي حميد. قال البيهقي لما ذكر الحديثين: ولعل التفريج أشبه بهيئة السجود، والله أعلم. والذي عليه عامة العلماء أن تفريج الفخذين والركبتين هذا هو السنة. طيب، عرفنا الركبتين يعني تكونان يعني مفرجتين، ثم القدمان تكون منصوبتين، ولكن هل يضم قدميه أو يفرج بينهما كما يفرج بين ركبتيه؟ ذكر هذه المسألة بتفصيل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لا جديدة في الصلاة، وذكر أنه لم يرى ذكرا لهذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية، وأما في كتب الشافعية والحنابلة فنصوا على استحباب التفريق بين القدمين، إذا سجدت لا تضم قدميك بل تفرج بين القدمين. والذي يدل على هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي تقدم معنا، كما ذكر هذا ابن قدامة قال في المغني: ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه، لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه. فإذا فرج بين فخذيه الوضع الطبيعي أن تكون الساق ممدودة بصفة مستقيمة، فتكون القدم كذلك، وتكون القدم اليسرى كذلك، فتكون القدمان مفرقتين. قال ابن مفلح في المبدع: ويفرق بين ركبتيه ورجليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرق بين فخذيه. ونص على هذا أيضا النووي رحمه الله تعالى من الشافعية. شاع بين كثير من الناس أن السنة ضم العقبين والقدمين في السجود، وهذا الإخوة أتى بسبب رواية عند ابن أبي خزيمة، عند ابن خزيمة، رواية عند ابن خزيمة بوب عليها بباب ضم العقبين في السجود. هذه الرواية جاءت من حديث عائشة، والحديث موجود عند مسلم، لكن زاد ابن خزيمة في رواية للحديث: قالت عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي في فراشي، قال: فوجدته ساجدا راصا عقبيه. هذه الرواية شاذة وغير صحيحة. لماذا؟ لأن الحديث أصله عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد وهما منصوبتان، ولفظ الموطأ وقعت يدي على بطن قدميه أيضا، نعم كما هو، نعم لفظ مسلم. و لا يلزم من أن تقع يد عائشة على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القدمين مضمومتين، يمكن يعني التفريج ما يكون كثيرا، يعني يكون التفريج المعتاد كما أن يعني الركبتين بينهما يعني بمقدار كف تقريبا، فكذلك القدمين بمقدار يعني 5 أصابع بينهما، فكذلك إذا جاءت الكف أو وضعت كفها يمكن أن تلصق كفها على قدميه وهما مفرجتان. فهذا الحديث هكذا عند مسلم. عند ابن خزيمة قالت في حديثها راصا عقبيه، لكن هذا اللفظ تفرد به يحيى بن أيوب في سند ابن خزيمة، يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب له غرائب ومناكير، صدوق لكن له غرائب ومناكير، ولهذا قال الحاكم لما ذكر لفظ ابن خزيمة قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ثم قال لا أعلم أحدا ذكر ضم القدمين في السجود غير ما جاء في هذا الحديث، كأن الحاكم استغرب ذكر ضم القدمين في السجود، وهذه المسألة لم ترد فيها آثار عن السلف، وكما عرفنا اللفظ الصحيح ليس فيها رص العقبين، والسنة في السجود التجافي كما عرفنا، يعني يجافي مرفقه عن جنبه ويجافي بطن عن فخذه ويجافي بين يعني ركبتيه وفخذيه، فكذلك الأصل إذن في القدمين أن تكونا مفرقتين، وهذا الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول ابن المنير في الحكمة من التجافي في السجود، يعني لماذا هكذا كل عضو بعيد عن الآخر، قال الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده. سبحان الله، كأن بالفعل كما نص الصحابة رضي الله عنهم اليدان تسجدان، يعني كل عضو كأنه مستقل بنفسه يسجد لله جل وعلا. قال وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. إذن هذه السنة في القدمين والله أعلم، وإن كان كما قلت كثير من الإخوة يعني يرون بضم القدمين جريا على ما ذكره الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه، لكن كما عرفنا الشيخ بكر بحث هذه المسألة يعني بحثا تفصيليا جميلا، و يعني بالفعل هذا هو الظاهر والله أعلم، أن السنة التفريج بين القدمين. ثم كيف تكون أصابع القدمين؟ سبحان الله، انظر كيف الدقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي حميد عند أبي داود قال واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، استقبل بأطراف أصابعه القبلة، وعند النسائي من حديث أبي حميد قال وفتخ أصابع رجليه، فتخ أصابع رجليه، يعني إذا سجد ما يضع الأصابع هكذا بل يفتخ أصابع قدميه، تكون الأصابع تجاه القبلة، يعني يثني أصابع قدميه حتى تكون يعني تجاه القبلة والله أعلم. إذن هذا ما يتحصل والله أعلم من صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله، ثم يعني لو نمثل يعني كيفية السجود في نهاية الدرس. يقول ابن القيم رحمه الله ومن كمال السجود الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه، فهذا من تمام السجود، كما عرفنا في أثر ابن عمر قال الدعم على راحتيك، فتشعر بالثقل ويعني بالقوة وأنت مستند على راحتيك ورأسك، كما قال ابن القيم: وارتفاع أسافله على أعاليه، وارتفاع أسافله على أعاليه، فهذا من تمام السجود. قال: ومن كماله أن يكون على هيئة يأخذ فيها كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل بطنه عن فخذيه، يعني ما يلصق بطنه بفخذيه بل يبعد بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لأنه إذا انضم على بعضه التصق يعني الفخذ بالساق أيضا. قال: وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية. فهذا أكمل ما يكون في السجود. ولو نسجد يعني من باب يعني بيان الكيفية العملية لهذا، يعني تراعي ما علي أسجد تجاه غير القبلة، إيش رأيك؟ أحسن؟ طيب. أولاً عشان نعرف الاعتدال في السجود، لو تحسب ثلاثة أذرع بذراعك من هنا، نحسب ثلاثة أذرع. أيوة، واحد، اثنين، أيوة، ثلاثة. عند هذا الخط اجعل آخر قدمك هنا، قدمك إيه آخرها هنا. أيوة، أوقف يعني أوقف أوقف، خل جدة. أيوة، لأنه ورد هذا ما ذكرناه، وهذا سيأتي معنا عند ذكر السترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بينه وبين الجدار لما صلى في الكعبة ثلاثة أذرع، يعني بينه وبين الجدار. فإذا سجد بهذه الطريقة في هذه المسافة يعني سيكون معتدلا بإذن الله. طيب الآن أسجد، الآن فصل شوي زيادة عشان أيوه زين. طيب الآن يعني كما عرفنا الإخوة، هو لنا أحيانا تساجد على السنة ولا تنتظر؟ لا. ها؟ ها؟ لا، وين الأصابع غير مضمومة؟ أيوه. الآن أولا أبعد هذا، أبعد أبعد أبعد، يعني يبعد المصلي، يعني حتى يرى بياض يعني إبطيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد كذا. أيوه. و يعني كما قلنا، إما تكون الكفين تجاه الكتف، أو ممكن أن يرفع يعني إلى تجاه الرأس، يعني هذا ثابت وهذا أيضا ثابت. طيب تمام. والجبهة والأنف على الأرض، ثم يعني تلاحظ يعني أن البطن غير ملتصق بالفخذ، تلاحظ أن البطن غير ملتصق بالفخذ، كذلك الفخذ غير ملتصق بالساق. انت ضامن القدمين؟ ها؟
لا،
ما ضامنها؟
لا.
بس حاول ان تجعل القدم ما تثني، يعني هذا يكون لا كذا.
واستعبد؟
اي لا، هذا تكون سينة، يعني مستقيمة الركبة، يعني ما تتكلف.
زين، وهذه
الحين؟ اي نفس الشيء.
بعيدة يعني؟
لا ما تبعدها بعيد، يعني سيدة يعني خليها،
ما تكون سيدة
لا إيه، يعني ما عليه لو بعد قليل، يعني هكذا.
طيب،
تكون هكذا تقريبا. إيه تمام، يعني يكون هناك تفريج بين القدمين، يكون هناك، يعني الشافعية قالوا شبر، ما لحد معين، لو يعني كما قلنا يعني كلهم بحسب جسمه، يعني فتقريبا هكذا، يعني كما ذكرنا الكفين وال البطن مع الفخذ، والفخذ مع الساق، والقدمين، يعني الركبتين، يعني ما في على القدر اللي أنت تجلس فيه، المسافة بين الركبتين، يعني كما أنت جالس التحيات أو جالس بين السجد هكذا ستسجد، ما تتكلف يعني. وفي نفس الوقت هذه المسافة لما تجلسها هي نفس المسافة تكون بين القدمين من الخلف، عرفت؟ والله أعلم. تمام، طولنا عليك.
أثر مضم ما تقدر.
الله يستر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير.